الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفس مقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا. ولقد وصينا الذين أوصوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا عن أسماء الله تعالى، ومع بقية اسم الله عز وجل الرزاق، وقد كنا تحدثنا في درسين عن هذا الاسم وبينا معنى هذا الاسم في حق ربنا سبحانه وتعالى بأنه المتكفل بأرزاق الخلائق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، والذي وسع رزقه جميع الخلق. ثم بينا أن رزقه سبحانه وتعالى عام وخاص، فبينا العام وهو إيصال رزقه إلى جميع خلقه وإيصاله إلى الأعضاء بما يناسب كل عضو، وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقلنا أنه عام من وجه آخر، وهو بالنسبة للمؤمنين شرطا أن يكون من الحلال الذي لا تبعث على العبد فيه. وأن النوع الثاني الخاص وهو رزق القلوب، المعارف والعلوم، تلك التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد الرطب الرطب قبله، وهذا انفع النوعين للعبد. بل العبد بدون هذا الرزق فهو في هلكة وهو في تلف. ولذلك قال ائمتنا كما بينا ذلك، ان العبد اذا استرزق الله اي دعا الله عز وجل ان يرزقه، واجب عليه ان يستحضر في قلبه هذين النوعين من الرزق، الرزق الذي يصلح به القلب والرزق الذي يصلح به البدن الذي يكون من الحلال الذي لا تبعت على العبد فيه. ثم بينا بعد ذلك اسباب تضييق الارزاق، وان اعظم سبب في تضييق الرزق هو انتشار الشرك في هذه الامه، وقل من ينكره كما بينا ذلك. ثم المعاصي كذلك عباد الله، من الآثار المترتبة على الإيمان بإسم الله الرزاق أن تعتقد أن الله عز وجل رازق بلا مؤنة، كما قال الإمام الصحاوي في عقيدته: ربنا خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. ومعنى رازق بلا مؤنة أي بلا كلفة وبلا مشقة وبلا تعب. سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو اجتمع العباد جميعا في صعيد واحد فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما في ملكه شيء، كما ثبت عنه سبحانه وتعالى هذا الأثر الإلهي من حديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وماذا عسى تأخذ رأس الإبرة من البحر إذا أدخلت في البحر ثم خرجت؟ ماذا عساها تأخذ من مائه؟ وما نسبة هذا الذي أخذته بالنسبة إلى ماء البحر؟ والله عز وجل يعطينا المثل الذي نستطيع أن نتعقله، وإلا فوالله الأمر أوسع من هذا أيضا. ولذلك ذكروا في أخبار نبي الله سليمان، وهو مما يستأنس به، وقد ذكره الإمام القرطبي في كتابه الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، أن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استأذن الرب عز وجل أن يطعم الحيوانات وجبة، يضيفهم على وجبة واحدة فقط، فأذن الله عز وجل له، فظل يجمع من الأطعمة مدة طويلة. ثم لما هيأ ذلك كله بعث الله حوتا واحدا من البحر، فالتقم كل ما جمع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال له بعد أن التقم كل هذا: جدني يا نبي الله. فقال له: ما عندي؟ أنت تأكل كل يوم مثل هذا؟ قال: والله إني لا أكل كل يوم ثلاثة أضعاف هذا. ثلاثة أضعاف هذا، من الذي يرزقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى يرزقه بلا مؤنة. ولا عجب عباد الله في مثل هذا الخبر، فقد وردت السنة الصحيحة ما هو أكثر منه وأعجب منه، إذا سمعته يبلغ العجب منك كل مبلغ. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في سرية، نتلقى عيرا لقريش، وأمر علينا أبو عبيدة، أمر علينا أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، والحديث في صحيح مسلم قال: فكان زودنا النبي صلى الله عليه وسلم بجراب من صمت لم يكن عنده غيره، فكان أبو عبيدة يعطي أحدنا الطمرة في أول النهار يظل يمصها ويشرب كما يمصها الصبي ويشرب عليها الماء، هذا قوت يوم وليلته. قال: حتى أننا كنا نمر على الشجر فنضرب الخط أي ورق الشجر بعصينا ثم نأخذه فنبله بالماء فنأكله، حتى إذا كنا بساحل البحر رفع لنا كثيب ضخم فذهبنا إليه فإذا هي دابة تدعى العنبر. هذه الدابة أمرها عجيب والله عباد الله، تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأننا في هذا الكون لا نكاد نكون ذرة فيه. قال: هذه دابة عظيمة كأنها كثيب كأنها جبل. جاء أبو عبيدة فقال: لا تأكله ميتا. كان رضي الله تعالى عنه يظن أن مثل هذه الميتة من البحر لا تؤكل، وإلا كانوا يعلمون أن ميتة البحر تؤكل، لكن لما رأى هيئتها وشكلها قال: ميتة لا تؤكل. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا في سبيل الله ونحن مضطرون، فكلوا. قال جابر بن عبد الله: فأقمنا عليها شهرا وكنا 300 نأكل منها حتى سمنا. قال: وكنا نأخذ من وقض عينيه، من وقض عين هذه الدابة، كنا نملأ الدهن بالقلاب، كنا نملأ الدهن بالقلاب. وأمر أبو عبيدة 13 رجلا، والله الحديث موجود في صحيح مسلم، أمر 13 رجلا فدخلوا فجلسوا في وقض عينيه في مدخل العين فقط 13 رجلا، وكنا نقطع منه البدر أي القطع، كنا نقطع منه البدر كالثور، يعني القطعة تكون كالثور حينما نقطعها تكون بحجم الثور، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: ثم عمد أبو عبيدة إلى ضلع من أضلاعه فأقامه، ضلع من أضلاع هذه الدابة فأقامها، ثم أمر بأطول جمل وأمر بأطول رجل في السرية فركب الجمل ثم صار من تحت الضلع. هذه دابة خلق عظيم، هذا ذكرته فقط ليستأنس بما قلنا من أخبار بني إسرائيل، حتى لا يكون أحد أن هذا من قبيل الخيال، فأخبار بني إسرائيل إما أن يصدقها شرعنا وإما أن يكذبها، وإما لا يوجد في شرعنا ما يصدقها ولا يكذبها، فإن كانت مما يصدقها الشرع وهي ثابتة صحيحة نأخذ بها ولا حرج، وإن كان مما يكذبها الشرع نحذر منها، وإن كان الشرع لا يصدقها ولا يكذبها فنقولها على سبيل الاستئناس. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: ذلك رزق أخرجه الله إليكم، فهل معكم شيء تطعمونه منه؟ قال: فجئنا له بوشائق فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. فلا عجب عباد الله أن يلتقم حوتا هذا الطعام الذي جمعه نبي الله سليمان للحيوانات على ظنه أن هذا يكفيه، فهو وحده لم يستطع أن يطعم حوتا مما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فالله عز وجل خالق بلا مؤنة. وابن القيم عليه رحمة الله يذكر في كتاب مستحضار السعادة في باب عجائب البحار الشيء الكبير، فيقول: إن فيها من الحيوانات ما لا يقوم له شيء وهو مثل الجبل، وإن بعض حيوانات البحار تظهر ظهورها فيظنها الركاب انها جزيره فينزلون عليها حتى اذا اوقدوا عليها النار تحركت فاذا تحركت علموا انه حيوان. فهذا خلق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرزقهم بلا كلفه ولا مشقه لانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فمما يجب اعتقاده في اسم الرازق اسم الرزاق ان نعتقد ان الله سبحانه وتعالى خالق بلا مؤنة. وكذلك عباد الله من الاثار المترتبة على الايمان باسم الله الرزاق ان تعتقد ان المتحكم في الارزاق هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا رب غيره ولا اله سواه. لا بد من هذا الاعتقاد عباد الله. والله عز وجل اشار في كثير من الايات الى هذا الامر وقال سبحانه وتعالى قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه وتعالى فهو الذي يبسط الرزق يوسعه على من يشاء ويضيقه سبحانه وتعالى على من يشاء. وعلى هذا ينبغي لكل مسلم اذا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في الارزاق ينبغي الا يتطرق خوف الفقر الى قلبه. وهذه مصيبه المسلمين في هذا الزمان وخاصه الاغنياء منهم، الكثير من الاغنياء الذين معهم اموال والله لو لم يتجروا فيها ولو لم يربحوا منها لوسعتهم في حياتهم ووسعت ابناءهم بعدهم ووسعت احفادهم ووسعت احفاد ابناءهم، ومع ذلك يخافون الفقر. وهذه مصيبه المصائب، هذا اتهام للظالم سبحانه وتعالى. فالذي ضمن لك الرزق هو الله سبحانه وتعالى، فإذا اهتممت بشأنه فكأنك يا عبد الله اتهمت الظالم ولم تقنع بما رزقك. فينبغي أن تنتبه لهذا، أن الله هو المتحكم في الرزق، وما دام هو المتحكم في الرزق فإياك أن يتطرق خوف الفقر إلى قلبك. وهذه والله الذي لا إله غيره لو ظفر بها إبليس منك، لو ظفر بتطرق الخوف الى قلبك، لو ظفر بها فانه ما يبالي ما يقع منك من طاعات بعد ذلك، لانه اذا تطرق خوف الفقر الى قلبك فالجوارح تتعمل بطاعه الله وهي في واد والقلب في واد اخر، هي في نبأ والقلب في نبأ اخر. ولا تصلح العبادات ولا الطاعات بدون حضور القلب. فهذا مما ينبغي ان تعلموا. ولذلك بعض السلف يقول ما يفرح ابليس واعوانه كفرحهم بثلاثه اشياء: مؤمن قتل مؤمن، ورجل يموت على الكفر، اسمع وانتبه، مؤمن قتل مؤمن ورجل يموت على الكفر وقلب ممتلئ بالخوف من الفقر. جمع هذا مع هذا، جمع هذا مع اكبر الكبائر. ولو فتشنا في قلوب المسلمين الان لراينا قل من ينجو من هذا الامر. والله يا قل من ينجو منه. تعلم ان الله عز وجل هو المتحكم في الارزاق وتعتقد بذلك، ثم يهمك هذا الامر والله عز وجل قد ضمنه لك. ففي الاثر الالهي: خلقت الاشياء كلها من اجلك يا ابن ادم، خلقت الاشياء كلها من اجلك وخلقتك من اجلي، فلا تنشغل بما هو لك عما انت له، تنشغل بما سخره الله لك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، تنشغل بما هو لك عما انت له، كأنك اتهمت الظالم في ذلك. إذا قال لك إنسان أنا أضمن لك كذا، وكان هذا الإنسان موضع ثقة في الناس، فإن الإنسان لا ينشغل بالمضمون، لأنه كان الظالم ثقة، فكيف إذا كان الظالم لك هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. وتلك كانت عقيدة سلفنا الكرام. فهذه امرأة بدوية تقيم في خيمة وتقتاد مما يخرج مما حولها، وتضر عليها عنتها اللبن فتشربه، وفي ليلة شديدة البرد قامت العاصفة وبرقت السماء وأرعدت، فطارت خيمتها وطارت أوتادها ولم تر العنزة، وضاع منها كل شيء بعد أن طفى لها الجو وطفت الأحواض. نظرت وجدت لا شيء، صفر اليدين، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت بعقيدة الواثقة في ربها سبحانه وتعالى: افعل فيما شئت فإن عليك رزقي، افعل فيما شئت فإن عليك رزقي. ما ولولات ولا صرخات ولا صوتت ولا قالت من أين أطعم، سأموت كذا، لا والله، إنما رفعت طرفها إلى السماء وقالت افعل فيما شئت، تخاطب الرب عز وجل: فإن عليك رزقي. وأخرى يدق أو ينادي منادي الجهاد أن يا خيل الله اركبي على عهد السلف الصالح المبارك، فيقوم زوجها ويهيئ نفسه للجهاد، ثم لما أراد أن يخرج وقف يودعها ولم يكن معه مال يترك لها، فانهمرت عيناه بالدم فأدركت ما أصابه، فقالت: يا هذا، الزوجة تقول لزوجها، هذه أمثلة نساء ليست أمثلة رجال، تقول: يا هذا، لقد عرفتك تيالا، أي تكيل لي الطعام من السوق وتأكيلي به، ولم أعرفك رزاقا، فإن مت يا من تكيل لي الطعام فإن الرزاق حي لا يموت. هذا كان سلفنا في عقيدة الرزق بالله سبحانه وتعالى. وقيل لأبي أسيد عليه رحمة الله، قيل له: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله والله أكبر، الله يرزق الكلب، أفلا يرزق أبا أسيد؟ أفلا يرزق أبا أسيد؟ وقيل لأبي وقيل لحاتم الأصم، لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ قال: من عند الله. قيل: الله ينزل عليك دنانير ودراهم؟ قال: سبحان الله، ما له إلا السماء، إن لله عز وجل السماء والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فإن لم يأتني رزقي من السماء ساقه إلي من الأرض. هذه كانت عقيدة سلفنا عباد الله في الرزق. الآن الرزق والله شغل الناس الشاغل، كل واحد يريد رزق ويريد أموال ويريد أن يكون عنده كنوز، يظن أن هذا هو الذي سيطمئنه على حياته وحياة أبنائه. وهذه أخذنا عقائد الكفار والمشركين، هذه أخذت عقائد الكفار والمشركين. إنما عقيدة المسلم، عقيدة المؤمن، أن يكون قوت يومه بليله، ولا بأس أن يدخر، ولكن لا يكون هذا شغل الشاغل. فإذا كان عنده قوت يومه بليله يحمد الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن عنده يظل يذكر الله حتى يبعث إليه الله سبحانه وتعالى بالرزق. أما أن ينشغل المؤمن هذا الانشغال بهذا الأمر الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به، فهذا دليل على ضعف الإيمان عباد الله. فينبغي علينا أن نعلم أن المتحكم في الأرزاق هو الله، ويترتب على هذا العلم وعلى هذا الاعتقاد أنه يترتب على هذا العلم وعلى هذا الاعتقاد أنه لا ينبغي أن يتطرق خوف الفقر إلى قلوبنا، فما دمت حيا وباقيا فسوف يأتيك رزقك من عند الله عز وجل. عباد الله، من الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم الرزاق أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين المؤمن وبين الكافر في هذه الحياة في هذه الناحية من الرزق، فالله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر على السواء، هذا في الدنيا، ولكن في الآخرة فلا رزق إلا للمؤمنين، فلا رزق إلا للمؤمنين، أما الكافرين فليس لهم عند الله رزق في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عنهم بما سيكون يوم القيامة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أصيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، نسأل الله العافية من فضله، إن الله حرمهما على الكافرين وهم في النار ينادون أطيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أهل الجنة يقولون لهم أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين، أما في الدنيا فالله عز وجل يرزقهم ويعافيهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد يقولون المسيح ابن الله ويقولون عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، لأنه تكفل بالرزق في هذه الحياة لجميع أهل الأرض، ولو كانت الدنيا تعبد عند الله جناح بعوضة الله ما سقى فيها الكافر جرعة ماء، والحديث في سلسلة صحيحة ورواه الترمذي بسند حسن: لو كانت الدنيا تجن أو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها جرعة ماء. فهذا مما يترتب على الإيمان بهذا الرزق، وكذلك عباد الله مما يترتب على الإيمان بهذا الرزق أنه ينبغي عليك ألا تعتقد أن سعة الرزق دليل على محبة الله للعبد، وأن تضييق الرزق دليل على إهانة الله للعبد، فلا سعة الرزق دليل المحبة، ولا تضييق الرزق دليل الإهانة، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا لا هذا ولا ذا، وإنما أنبه إلى ذلك عباد الله لأنه والله كثير من المسلمين يعتقدون هذا الاعتقاد، وهذا أيضا من أخص أوصاف الكافرين وشعب من شعب الكفر، سيد الواحد يقول من المسلمين هكذا بالعامية: إن ربنا بيعطيني علشان بيحبنيش، لولا أن ربنا بيحبني ما بيعطيني، وهذا من جهله بالله، وإن ربنا أصابنا الفلان أو أصاب ولده أو كذا، لأن هذا دليل على أن الله يرغبه وأن الله يقصده. لا يا عبد الله، ليس هذا دليل المحبة ولا ذلك دليل الإهانة، إنما ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لتتزن أمور هذه الحياة. تصور لو أن الله جعل الناس كلهم أغنياء، ماذا يكون الحال؟ لن تستطيع أن تتوفر أمور كثيرة في هذه الحياة، ولذلك قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لماذا يا رب؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي أعوانا وخدما، أعوانا وخدما، كل يخدم الآخر، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشكروا خدما. فهذه من حكمة الله العالية وحكمته البالغة، أنه لم يجعل الناس في صف واحد في الرزق، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعطي الدين إلا من أحب، فيعطي الدنيا للكفار ويعطيها للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى لهوان الدنيا عليه، ولولا أنه تحدث الفتنة، ولولا أن الناس يتكالبون كلهم على الكفر، لجعل الناس أمة واحدة، لأغنى الكفار، ولأعطاهم من الأموال الكثيرة والكثير، لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل في الكفار أيضا الغني والفقير، جعل فيهم الغني والفقير، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر كما قال عبد الله بن عباس، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، أي يجعل أسقف البيوت من فضة، فكيف باللبنات؟ ولبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يستكشفون وزخرفا. قال ابن عباس زخرفا يعني ذهب، تكون الحصان لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لولا ان ربنا عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى لجعل هذا للكفار في هذه الحياه، ولكن خشيه ان يبتل المسلمون ويقولون ان كل من يريد الغيب، ان كل كافر يكون غنيا فيدخلون في الكفر رحمه في النار، جعل من الكفار الغني والفقير، وكذلك لم يجعل المسلمين هكذا، حتى لا يدخل في هذا الدين من يدخله من أجل المال ومن أجل الغنى، فيكون دين المنافقين، إنما جعل في المسلمين الفقراء، بل جعل الفقراء أكثر من الأغنياء، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فيا عبد الله إياك أن تظن أن سعة الرزق دليل على محبة الله للعبد، وأن تضييق الرزق دليل على إهانة الله للعبد، والله لقد حمى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، حماه منها سبحانه وتعالى، وما قبل أن تكون له الدنيا، بل هذا كان فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه خير بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه صلاة الله وسلامه، وهذا من توفيق الله عز وجل. قال أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك، وعرض الله عز وجل عليه أن تكون الصفا وأن تكون جبال مكة ذهب تسير معه حيث صار، وكلها آثار صحيحة، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى، وما شبع من خبز الشعير حتى لقي الله عز وجل. ولذلك كان الفضيل بن عياض يقول لنفسه: أتريدي أن تجوعي؟ هيهات، إنما يجوع محمد وآله، أنت أهون على الله من أن يجوعك، أنت أهون على الله من أن يجوعك، إنما يجوع محمد صلى الله عليه وسلم وآله. فيا عبد الله هذا مما ينبغي أن تعتقده في إيمانك باسم الرزاق، وهو أن تعتقد أن سعة الرزق لا تدل على محبة الله على من وسع عليه، وأن الضيق لا يدل على إهانة الله سبحانه وتعالى لمن ضيق عليه، إنما سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسطه ويضيقه، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير بعباده بصير. ما يصلح الرجل إن كان يصلح الغنى أغناه، وإن كان يصلح الفقر أفقره، وإن من العباد من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من لا يصلح إلا الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. فسبحان اللطيف الخبير بعباده رب العالمين. كذلك عبد الله آخر اعتقاد معنا في هذا الاسم أنه مما يترتب على الإيمان لهذا الاسم الرزاق أن نعلم أن الله عز وجل سيرزقنا أكمل الرزق وأجمله وأحلاه. يرزق المؤمنين أكمل الرزق وأجمله وأحلاه في الجنة. وكل رزق وعد الله عز وجل به المؤمنين في القرآن غالبا ما يكون المراد به الجنة التي خلق الله فيها للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحل علينا رضوانه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، أمور غريبة في هذا المجتمع تدمره، نسأل الله العافية. أطلعني بعض المسلمين على جريدة الصهر في هذه البلدة في بورسعيد، نسأل الله أن يحميها وبلاد المسلمين من كل سوء. هذه القصة عجيب أمرها عباد الله. فتاة في الثانوية، يعني سن الواحدة 16 سنة أو 17 سنة، إحداهن تطلق من أبيها مبلغ من المال 7000 جنيه وتلتقي بالأخرى ويذهبان إلى مصر ويقابلان بعض الشباب من هذه البلدة أيضا 3، ثم يستأجران شقق مفروشة ويعاشرهم معاشرة الأزواج. هذا أمر غريب يا أخوانا والله، الواحد يرى أمور عجيبة جدا فيه. بنات الجامعة نراها هذه مع الشباب، والزواج العرفي هذا الذي انتشر في البلاد. أنا أسأل سؤالا واحدا، بنات من هؤلاء يا أخوان؟ بنات من؟ أين غيرة الرجال يا عباد الله؟ الرجل الذي لا يغير ليس رجلا سويا. ولذلك ربنا عز وجل حرم الجنة على الديوث، لا يجاور الله عز وجل في الجنة ديوث الذي يضر الخبث في أهله. لماذا فعل الفتتان هذا الفعل؟ هل هناك رقابة من الوالد؟ هل هناك رقابة من الوالدة في سيرهما في خروجهما؟ والله ما أظن أن هناك رقاب ولا أدنى رقاب. بنات تخرج وتأتي من المدرسة الظهر تتغذى ثم تواصل الدروس الخصوصية ما تدخل إلا في منتصف الليل. وبنات الجامعة يخرجون من الصباح ما يرجعون إلا في نهاية النهار أو في آخر الليل. ما هذا الحياة التي نعيشها عباد الله؟ ما في جيرة؟ ما تغارون؟ ألا تستحون من الله سبحانه وتعالى؟ يا أخوان كل واحد ينتبه لبناته. هذا العار والله إذا لحق بك يكون معك قبرة ويكون معك يوم القيامة، خاصة إذا كنت أنت المفرط فيه. والله عز وجل قد حذرنا وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيا عباد الله اتقوا الله وانظروا في بناتكم وانظروا في نسائكم، ان الله عز وجل سائق الرائع لما استرعاه حفظ ام ضيع. وانما الحفظ انما يكون بحدود الله وباتباع اوامر الله. فينبغي علينا عباد الله ان ننظر في بيوتنا، فلا تذهب وتعاشر معاشرة الزوج سبعة عشر عاما او 16 عاما. ما هذا الذي يحدث عباد الله في البلاد؟ والله هذا تدمير للمجتمع، وقللوا يا اخوان من التلفاز الصنم الموجود في البيوت هذا، اما ان تكسروه فان لم تقدروا على انفسكم فقللوا من المشاهدة. والله ما أكثر الناس إلا هذا الصنم معبود من دون الله، يعكفون عليه كما يعكف العباد على طاعة الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وانظروا فيما ولاكم الله عز وجل، فإن الله عز وجل سائلكم يوم القيامة. اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك ونشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم جنبنا سيء الأخلاق. وصلى الله وسلم على النبي محمد وأقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا، ساووا الأقدام وسدوا الفرج، القبلة إلى اليمين قليلا، اعتدلوا وارحمنا وارحمكم الله. خلي له
لا إله إلا الله.
استقيموا. الله أكبر.
الحمد لله.